بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو شرح التعبيرات الواضحات عن شرح الورقات للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: في الأصل الواجب. علق العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قال: وهو أي الواجب نوعان، لم يعرف الواجب في الواقع، وتعريفه ينبغي أن يكون قبل الحكم عليه، لأن التعريف يفيد التصور، وقد قيل الحكم على الشيء فرع عن تصوره. نقول: لابد أن نعرف الواجب أولا ثم نعرف حكمه، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فنقول
الواجب، يعني أردنا أن نعرف حكم الواجب فعلا أو تركا، ولا ترك الواجب. إذا أردنا أن نعرف حكم الواجب فننظر أولا إلى ماهيته، ما هو الواجب، تصورنا عن الواجب ما هو. نعم.
قال: الواجب في اللغة الثابت والساقط، يعني يطلق على معنيين، الثابت والساقط. فقولك حقك واجب علي أي ثابت لزم. وقول الله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، يعني الإبل إذا محرت، يعني سقطت جنوبها. فإذا وجبت جنوبها أي سقطت. وسمي الساقط واجبا لأن الساقط يثبت، فهو مقارب للمعنى الثاني الذي هو الثابت. إذن الواجب لغة الثابت والساقط. أما اصطلاحا فهو ما أمر به على وجه الإلزام، يعني الإلزام بالفعل. فقولنا ما أمر به قيد خرج به المباح والمكروه والحرام، فالمباح والمكروه والحرام ليس مأمورا به. وقولنا على وجه الإلزام يعني بالفعل خرج به المندوب أي السنة، فالسنة مأمور بها لكن ليس على سبيل الإلزام، لأن الإنسان بالنسبة للسنة إن شاء فعل وإن شاء ترك. فإذا تعريف الواجب اصطلاحا ما أمر به على وجه الإلزام أي بالفعل، يعني على وجه الإلزام بالفعل. حكمه يثاب فاعله امتثالا. ثم نقول: ولا يستحق العقاب.
التعريفات، من العلماء من سلك في التعريفات مسلك الماهية حقيقة المصطلح، ومنهم من سلك مسلك الحكم فيعرف الشيء بحكمه. فالمشهور أنهم يقول مثلا: الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تركه، هكذا يقولون. وهذا إنما هو حكم وليس بيانا للماهية، ولهذا كان بيان الماهية أضبط من هذا. فالواجب هو ما أمر به الشارع المكلفين على وجه التحتم والإلزام. ما أمر به الشارع يخرج ما نهى عنه الشارع، وهو المحرم والمكروه، ويخرج أيضا به ما لا تعلق للأمر ولا للنهي به لذاته، فيخرج المباح. يبقى في جملة ما أمر به الشارع الواجب والمستحب. على وجه التحتم والإلزام خرج بذلك ماذا؟ المستحب. فبقي لنا إذن الواجب. يبقى هنا التعريف يقوم على الماهية، بيان الحد الفاصل للمصطلح عن غيره، عن غيره، بحيث لا يشاركه في التعريف. إن وجدت تعريفا للمصطلح يمكن أن يشاركه فيه غيره، فاعلم أن التعريف غير منضبط، لأن التعريفات تقوم على التمييز والتمايز، فلا بد أن تعرف تعريفا يمنع المشاركة لغيره والإدخال عليه. فإذا قلنا الواجب هو ما خاطب أما أمر به الشارع المكلفين على وجه تحتمه الإلزام والإلزام، صفى لنا معنى الواجب على الحقيقة. يبقى إذا جئنا نعرف المستحب هيبقى على غير وجه تحتمه والإلزام مع ما أمر. ما نيجي بقى نعرف المحرم يبقى ما نهى على وجه تحتمه والإلزام. طب المكروه ما نهى أيضا على غير وجه تحتمه والإلزام. طب المباح ما لا تعلق الأمر ولا للنهي بذاته. نعم.
قال: حكمه يثاب فاعله امتثالا. ثم نقول:
هذا الواجب في مصطلح المتأخرين لما صنفوا علما وعلم أصول الفقه، فأرادوا وضع القواعد التي تتميز بها. لكن هنا لابد أن نرحل مرحلة مهمة جدا جدا، وهو النظر إلى مصطلح الواجب في اصطلاح الشارع. في اصطلاح الشارع الواجب أعم من كونه ما خاطب به ما أمر به الشارع المكلفين على وجه التحكم والالزام، فقد يطلق على غيرها، وهو المعنى بقى اللغوي اللازم الثابت الساقط. فقد ياتي لنا لفظ واجب ويراد به ما يتحتم، ما يتاكد، ما يثبت، ما كذا الى اخره. فقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعه واجب على كل محتلم، بعض الناس يقول لك هذا ظاهر في الوجوب، ما يحتاج، نبي حكم انه واجب، نبي حكم انه واجب، لكن ما معنى واجب؟ هو الواجب في مصطلح ما بعد النبوة وكذا مما اصطلحه أهل العلم للتمييز أم ماذا؟ لا، الواجب أعم من هذا، مثل السنة. فالسنة في مصطلح المتأخرين منها ما قبل الواجب، وهو إذن ما يثاب الإنسان على فعلها امتثالا ولو عقب على تركها، منها السنة التي معنى الطريقة التي أعم من المستحب، بل هي الطريقة ويدخل فيها العقيدة ويدخل فيها الواجبات ويدخل فيها الدين كله، يقال هذه سنة. ومن السنة التي تقابل البدعة فيقال هذه سنة وهذه بدعة، ففي سنة مقابلها واجب، في سنة مقابلها بدعة، وفي سنة تشمل كل حق الدين كله وهو الطريقة، وهو الطريقة. يبقى إذن هذا مصطلح عام، ولذا جاء في الصحيحين أن أنس قال من السنة أن يمكث إذا تزوج الرجل البكرة أن يقيم عندها سبعا، وإذا تزوج السيدة أن يقيم عندها ثلاثا. من السنة تقول عائشة أن لا يخرج المعتكف من المعتكف وكذا إلى لحاجة الإنسان وغير ذلك. هذا من السنة اللي يلزم يعني وهو واجب، فكلمة السنة أعم. ولهذا العلماء الأوائل أيضا في مصطلح وجوب، في مصطلح كراهة، في مصطلح كذا، نفس المسألة. الكراهة في مصطلح الشارع تطلق على أمات الكبائر، شرك في سورة الإسراء بعدما ذكر أمات الكبائر قال كل ذلك كان سيئه عند ربك إيه؟ مكروها. إنما عند المتأخرين في الاصطلاح هذا ميزه العالم، قد يقول مثل أحمد مثلا يقول أو كذا أكره المتعة، فالكراهة يعني كراهة ما خالف الشارع، وقد تكون محرمة وقد تكون غير محرمة، فلا بد من النظر في مصطلح الشارع أصلا في هذا، فلا نأخذ المصطلحات هذه على وفق ما اصطلح عليه علماء حال التصنيف، حال التصنيف. ولهذا نقف مع كلمة واجب، هنقف مع كلمة سنة، هنقف مع كلمة مكروه، هنقف مع هذا إيه كله. هل المراد بهذا الكراهة التحريمية؟ هل المراد بهذا الوجوب عند الفن وهو ما اقتضى إثما أم ماذا؟ نعم.
قال حكمه يثاب فاعله امتثالا، ثم نقول ولا يستحق العقاب تاركه، ولا نقول يعاقب تاركه، فيستحق العقاب تاركه لأن الله قد يعفو.
يبقى هنا ويستحق العقاب تاركه، ولا نقول يعاقب تاركه، يبقى هنا لازم زائدة، يبقى يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، يستحق العقاب تاركه، ولا نقول يعاقب تاركه، لن يعاقب هذا لزوم العقاب، إنما يستحق وقد يعفو الله عز وجل عنه. نعم.
ونحن إذا قلنا يعاقب جزمنا بالعقوبة.
نعم.
لكن لقائل أن يقول إن العلماء الذين عبروا بكلمة يعاقب أرادوا يعاقب إن لم يوجد مانع، وإلا فالأصل أن تارك الواجب يعاقب، لكن إذا وجد مانع وهو عفو الله فهذا شيء طارئ. إذن تعريف الواجب ما أمر به على وجه الإلزام أي بالفعل، وحكمه ما أثيب فاعله واستحق العقاب تاركه، هذا حكمه. قال والواجب يتنوع، فبعضه أفضل من بعض، ويتنوع من جهة أخرى، يعني له تنوع من عدة جهات.
وطبعا امتثالا على اعتبار يتوعه، امتثالا على اعتبار أن الفعل نفسه ليس بمجرده يستحق الإنسان ثابا، فقد يعمل لغير الله، ولكن امتثالا يعني إن فعله امتثالا فإنه يثاب على ذلك. نعم.
قال في الأصل وهو نوعان، يعني الواجب كفائي، أولا كفائي وهو إذا قام به البعض سقط عن الباقين كصلاة
الجهر. قال كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، كصلاة الجنازة ورد السلام عيني ويتعلق بذوات المكلفين عينيا، بمعنى أنه يلزم به كل مكلف شخصيا، ولهذا العيني يكون الوجوب متعلق بالإيه؟ بالشخص، والكفائي يكون الوجوب متعلق بالفعل. يبقى العين متعلق بالفعل، والكفائي متعلق بالإيه؟ بالفعل. فإذا حصل هذا الفعل من أحد خلاص سقط الإثم من الآخرين، إنما العين لا، متعلق بالفاعل. لازم يا أحمد يا إبراهيم يا علي يا لطفي، لازم لابد من وجود هذا الإيه؟ أن تقوم بهذا الشيء. يبقى في العين يكون المراد به الفاعل، في الكفائي المراد به الإيه؟ الفعل. ومن وجه آخر يقولون بأنه من جهة الخطاب فالأمة كلها مخاطبة بهذا، كفائي عيني، من جهة الفعل فيختلف العين عن الكفائي. فالعين يلزم فعله من كل أحد، والكفائي إذا قام به أحد سقط المطالبة عن الآخرين أو سقط المؤاخذة عن الآخرين. لكن من جهة الخطاب كلنا مخاطبون. عندنا صلاة جنازة الآن، عندنا جنازة الآن، ها؟ من جهة صلوا هذه أمر للجميع، يتناول هذا الخطاب أنا وأنت وكل أحد. فالواجب الكفائي من جهة الخطاب كالواجب العيني، الجميع مخاطب بهذا الأمر. فإن قام أحدنا وصلى حصل الفعل، سقطت المطالبة عن الآخرين. هنا يتميز الكفائي عن العين. العين لابد منه وقوع الفعل من كل أحد، إنما الكفائي لا، إذا قام به البعض سقط الإثم على الآخرين. هذا بتعبير آخر. فالتفريق بين العين والكفائي لا من جهة الخطاب، فالجميع مخاطب، لأن أنا ما أدري هو أنا ولا أنت ولا كذا، كل من يمكنه القيام بهذا الواجب الكفائي كلنا مخاطبون بهذا. كما قلت لكم الآن في الجنازة موجودة، هل لو صلى على برأت ذمتنا جميعا بهذا، لكن الخطاب لعلى؟ لا. الخطاب لأحمد؟ لا. الخطاب لعلي؟ لا. الخطاب لنا جميعا أن نصلي، كفنوه، غسلوه وكفنوه وكذا، هذا لنا لكل، يرحمك الله، لكل من يسمع. لكن إذا قام البعض بهذا سقطت المطالبة عن الآخرين. نعم.
قال العلامة الوسيمين رحمه الله تعالى: ويتنوع من جهة أخرى، يعني لا تنوع من عدة جهات، فأولا يتنوع كما قال المؤلف وهو نوعان.
وهذا صحيح أيضا، إذا قلنا أقسام الواجب أو يتنوع الواجب لابد أن نعلم أن هذا التنوع باعتبارات وليس باعتبار واحد، وإلا لازم التناقض. مثل ما تقسم مثلا الصفات تكون باعتبارات، من جهة النفي والإثبات تقول صفات سلبية وصفات ثبوتية، من جهة مثلا لزومها للذات أو تعلق بالمشيئة تقول صفات ذاتية وصفات فعلية، وهكذا باعتبارات. الواجب أيضا له اعتبارات، من جهة تعيينه وعدم تعيينه يبقى عين وكفاء، من جهة تحديده وعدم تحديده يبقى المحدد وغير المحدد. يعني إذا هناك اعتبارات متفاوتة فيكون التقسيم بهذه الاعتبارات وليس باعتبار واحد. ولهذا ما يجيش واحد يقول لك ايه اما تقول مثلا يقول لك اقسام الواجب، تقول في واجب عين وكفاء يقول لك غلط. لا، الواجب اما محدد واما غير محدد. الشيخ فلان قال كده، الشيخ فلان قال كده، نعم، لكن هذا باعتبار، هذا باعتبار. نعم.
قال: الفرق بين الكفائي والعيني.
مثل ما تقول عالم، من العالم؟ الذي يخشى الله. لما يخشى الله ما هو بعالم، هذا باعتبار اثر العلم. من العالم؟ العالم بالنصوص الشرعية وأدلتها والمناطات وكذا. ومن الجاهل؟ خلاف ذلك، هذا باعتبار العلم بالإيه؟ بالأدلة وكذا. طيب، من العالم؟ العالم من حصل به الأمنة للأمة، لا من فتن الأمة. يبقى هذه كلها تقسيمات باعتبارات إيه؟ معينة. مهم جدا أن نتصور أيضا مصطلح العلماء حال التقسيمات والتعريفات، ليصبح هذه القاعدة عندنا إيه؟ أصلية في فهم وتصور كلام أهل العلم حال التقسيمات والتعريفات. نعم.
قال الفرق بين الكفائي والعيني.
وهذا دي فائدة وفائدة مهمة جدا لما ننزلها على الواقع. حينما تأتي مثلا تسمع ترى لوحة في الشوارع معلقة يجب على كل مسلم ومسلمة مقاطعة المنتجات الأمريكي، هتبحثها البحث اللي احنا بنبحثه الآن. هذا الواجب عندنا مناط الشارع، الواجب عندنا الواجب شرعا. طيب أسند هذا الفعل للشارع حتى نعرف هو واجب فعلا علينا ولا مو بواجب، هو واجب كفائي ولا واجب عيني، هو واجب على الإمام ولا واجب على المأموم. الجهاد واجب، ما نخالف الجهاد واجب، كفائي ولا عيني، على الإمام ولا على الرعية. يبقى دون كذا دون ذلك شريعة كاملة، وإلا ما أسهل أن تقول هذا الشيء واجب يحرم على كل واحد، مثل ما قال مين الحويني، لا أجد مندوحة، لا أحد يجلس في البيت ولا يعطي صوته لمرسل، لا أجد مندوحة يعني ذات الشارع. يبقى نناقشه الدليل ضباطله نشارك فيه كيف، ولا تجد مندوحة من قبل الشارع ولا هذا رأيك أنت. يبقى إذن المسألة اللي احنا نتكلم فيها في أصول الوقت ليست مسألة سهلة، ليست مسألة سهلة، إنما هي في حال الإسقاط على الواقع تحتاج إليها. إذ الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح والصحيح والفاسد كل هذا باعتبارات شرعية، فالصحيح ما صححه الشارع، والفاسد ما أبطله ما, 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 ما تخلف فيه الشرط ففسد، الواجب ما أوجبه الشارع، أمر به الشارع المكلفين على وجه التحتم، مش أمرت به أنت. يجيك واحد مسؤول عن جماعة، كما أخبرني بعض الأخوة مرة، الأخ عايز يجيب لهم شاي، فمسؤولهم المسؤول قال لا لا بس الشاي دلوقتي، فالأخ يعني بيكرم أنت الضيف عندي، يقول ما تجيبليش شاي، مش هجيب له شاي، أنا اللي بجيب يعني بإكرام. وبعدين لأنه طبيعي أن الضيف يقول إيه، لا والله أنا شارب شاي والله من شوي، طبيعي يعني هو يقول كده، وأنا طبيعي أيضا آتي بالشاي، وفي مصر مش عايز شاي، كل المصريين عايزين الشاي زي كل السعوديين عايزين القهوة، دي معروفة، ولذا أول ما تدخل في البيت السعودي يجيب لك القهوة والطمر ساعة 2 بالليل، ساعة 1 ساعة كده، إنما إحنا عندنا تعال نشرب كوباية شاي، هناك تعال القهوة، تعال القهوة معروف عندهم، إنما إحنا عندنا نشرب شاي. في مسلمات عندنا كمصريين ما يخرج عنها إلا أندر النادر، اشرب شاي، كل سمك، تغدى فسيخ، الحاجات دي كلها يعني مشتركة. فهذا الرجل طيب، فالأخ راح جاب له، كان الأمر بعد ذلك ألا نشرب الشاي، عقوبة ما حد يشرب الشاي. يا جاهل أفسدت المال، يا جاهل تمنع هؤلاء من قبل الشرع ولا من قبلك أنت، ثم منعت حيث أمر الشارع بقى ألا يتلف المال، وإن من أتلف المال أثم. يبقى إذن هذا ليس من الشارع، إنما هذه التربية الحزبية كالإخوان يربونك على كده، خذ الورقة دي مغلقة ولا تفتحها إلا مثلا عند الجريدة، تروح الجريدة بلد جنبنا تروح تفتح، وإذا فتحتها اللي فيها مباشرة تنفذه، لا تلتفت يمين شمال، يعني فتحتها اجلس اجلس، خذ يمين خذ يمين، حتى لو تدخل في عربي اي حاجة خذ يمين خذ يمين، خذ شمال خذ شمال، اجلس اجلس. يربون على هذا حتى يختبرون امتثالك لهذه. وطبعا فيما هو اعظم من ذلك عند الحزبيين، الحزبيون تربية حزبية اخواني تربية عجيبة، تربية على العصبية ما يتخيل، مهما تكلمنا عن هذه لن نتصور هذا إلا بالمعايشة، وإلا عندهم أمور عجيبة. أحد الإخوة يخبرني يوما أنه كان جالس في جلسة مع الإخوان، وكان فيها واحد هنا في كفر الشيخ كان كبير يعني مسؤوله، فالأخ ده كان صريح كده فملتحي، طبعا كلهم يحرقون اللحى وكذا، فقال لهم فقال جاء عند المتحلين انت ملتحي وكذا، يعني انت بهذا انت جايني جايين من اللي جابك هنا، يعني امر يستحق الايه، اما انا رأيت بعيني وسمعت بأذني موقفا كان حصل أول انتخابات زمان سنة 87 ميلادي، كان الإخوان داخل مع حزب العمل الاشتراكي، فمسؤول الإخوان كان في الجرائد هنا بجوارنا، هو سجن مؤخرا وما أدري وطلع الآن ولا لسه. المهم أنا أسمعه كان مريض وكذا، المهم جاء بقى عشان يبلغ التكليفات، هذا أنا سمعته أذني ورأت عيني. يا أخوانا الأوامر اللي جاية إنه أي واحد ملتحي أحلق، إذا كان الإخوة الآخر ملتحي أحلق، وكلنا هنلبس بكرة الانتخابات هروح بقى عن اللجان، كلنا هنلبس زي موحد اللي هو مش عارف فانيلا بيضة وبنطلون مش عارف إيه وكذا، يعني إلزام بهذا الفعل، الملتحي يحلق ونلبس زي واحد كل مش عارف حركاتنا إيه ونظام إيه، هذا أمامي فلا لحية ولا نقاب ولا ده إلزام جماعة. إلزام جماعة ده بقى عندهم دليله أن النظر المصلحة العامة هذا مقدم على بقى العبادة الخاصة. لما يجي ولي الأمر مثلا دلوقتي يرى أن يشق طريقا في المسجد، هذا ما يصلح طريق المسلمين إلا مكان المسجد، بيعمل إيه؟ ها؟ ينقل المسجد من مكان هذا إلى مكان آخر ويستخدم هذا المكان طريقا للمسلمين، مصلحة عامة، فنظر المصلحة العامة يقدم على الشيء الخاص، هم عندهم كده. طب هذه المصلحة يقدرها الشارع، إنما تقدرها أنت لا. فإذا حدود الواجب والمحرم والسنة والبدعة والصحيح والفاسد دي حدود شرعية، ليس لأحد قط أن يوجب على الأمة أو أن يستحب لها أو أن يحرم عليها أو إلى آخره إلا ما كان من قبل ماذا؟ من قبل الشارع. أنت مبلغ ولست مشرعا، إنما أنت مبلغ عن رب العالمين وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يا شيخ يعني كمان ممكن دخلنا في الشرك كمان، وكان الشيخ مطلع عليها سمع وطاعة لشيخ مثلا يبقى كده محرم وخلاص، لكن سمع يا شيخي وكان الشيخ يعني معه. نعم هذا نعم هذه تربية معروف، تربية هذه تربية يربون عليها. ما من أحد من هؤلاء الجماعات وكذا، ياسر برامي يقول في مسألة البيعة، يقول انه ما في داعي ان احنا ننشر مسألة البيعة، تكلم في البيعة وكذا، انه لابد من البيعة، لان الناس ما يفهمون مثل هذا، طالما ان مؤداها موجود، طالما ان مؤداها موجود هو الصمع والطاعة، ما في داعي بقى احنا نقول عندنا بيعة. ولذا تجد الاسكندريني يقول لك ايه، لا احنا ما عندنا بيعة، كذب علينا، احنا عندنا بيعة. لا هم عندهم بيعة لكن ليست لفظا، لان ياسر البرامي واتباعه يعرفون البيعة بانها ايه، تعاون على قيام بالواجبة او اتفاق فيما بيننا على القيام بواجب وترك محرم وغير ذلك، هذا البيع. تمام. فاذا كان المؤدى هذا موجود من السمع والطاعة، لانه لابد عندهم سمع وطاعة، لان العمل هذا عمل جماعي، عمل جماعي واجب، والعمل الجماعي الواجب هذا لا يتسنى الا بامير نلتزم امره، ولهذا صار عندهم ايه، طبعا هم سلفيون ما قالكش بقى رئيس الجماعة، قالك قيم الدعوة. زي ايه؟ زي بقى الاوائل، الرجل بقى زي ابن قيم بقى وابن خلاص، فقيم الدعوة. ولهذا مما يضحك انه عبد المنعم الشحات المهندس هذا لما طلع مع احد المذيعين اللي هم عمرو اديب وكذا، فبقول بقى انتوا مين بقى، انتوا ضد حسان ولا مع حسان، ولا انتوا مين بالظبط يعني، وانتوا عندكم مثلا امير ولا عندكم مش عارف ايه، فقالوا لا احنا عندنا قيم. وده طبعا كان مصطلح جديد على الايه، الاعلام يعني، معروف امراء الجماعات مش عارف ايه، بيقعدوا يذكروا فيها بقالهم 30 سنة، لكن بيجي بقى تحط له قيم هتلخبط راسه، يعني ايه بقى قيم؟ فده مصطلح بقى جديد، فهو مفكر ان لما يحط بقى قيم يبقى على ضرب ابن القيم، اللي هو يعني قيم المدرسة، كان زمان يقول قيم المدرسة يعني القائم على المدرسة بكده، فيبقى قيم الايه؟ الدعوة. قيم الدعوة. نعم. فيجب السمع له والطاعة، وده أمر ملاحظ، مفيش نزول الميدان يوم 25، في نزول الميدان يوم مثلا 28 29 خلاص يبقى ينزل. في اختيار فلان يبقى تمام، في اختيار ما نختارش يبقى تمام، تنزل المرأة تنزل المرأة، ما تنزلش المرأة ما تنزلش المرأة، إلى غير ذلك من هذه الأمور الدالة على أن الأمر هذا عندهم واجب. ولهذا انطلقوا من مسألة وجوب العمل الإيه؟ الجماعي، حياة أو موت. عندهم. هذا واجب لأن الإمام الشرعي غير موجود ولابد من جماعة تقوم بالواجبات الشرعية. هذه الجماعة لابد لها من سمع وطاعة. ده باختصار مدرسة الإسكندرية. ولهذا يخرج محمد إسماعيل يقول أنا ما فيش حاجة اسمها سلفية إسكندرية ولا سلفية كذا. كل الكلام ده هذا إنما ضر رماد ضر رماد. نعم.
قال العثيمين رحمه الله.
إذن هذا كله لا يبعد عن تعريف العلماء لمصطلحات الشارع. بالعكس يا إخواني هذه أهم نقطة منهجنا باختصار مصطلح ومفهوم. مصطلح ومفهوم. مصطلح الإيمان مفهوم شرعي أنتج الخوارج وأنتج المرجئة. أنتج يعني أفرز هذين المنهجين وتميز بمنهج أهل السنة والجماعة. المصطلح مصطلح ومفهوم ده منهجنا. مصطلح ومفهوم. مصطلح محدث لا. مفهوم مخالف لمصطلح شرعي لا. لازم مصطلح شرعي مع مفهوم شرعي. قد يقول قائل لكن الشيخ مثلا قول أهل السنة الرحمن عرش بذاته وهذا مش مصطلح ورد في النص. من نقول له مين اللي قال كده انه ورد في النص؟ لا ورد فين؟ نقول الرحمن عرش استوى لكن هو ما قال بذاته لانه ما يفهم واحد الا ان الرحمن عرش بذاته استوى بذاته. لكن لما خالف اهل البدع والهواء احتجنا نبرز القطع اليقيني في النص. مثل ايه؟ اكلته مش محتاج اكلته بذاتي ولا ركبته بذاتي. اما يجي واحد مجنون بقى يقول انت اكلت مش عارف مش بذاتك بقى نقول له والله اكلت بنفسي. والله بنفسي اكلت. والله يا رجل اكلت بنفسي. والله لمست يدي والى اخره. انما هو معروف انت اكلته شربته دخلته وذهبت تزوجته الى غير ذلك. كلها معروف بذاتي 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 الى اخر ذلك. ولهذا لم نحتج الى ان الله سبحانه وتعالى عليم بذاتي رحيم بذاته. ليه؟ لأن ما وقعش فيها إشكالية. إشكالية وقعتون في الاستواء فوضعوا هذا المصطلح اللي هو ليس جديدا إنما هو شرح لهذا الموجود. نعم.
الفرق بين الكفائي والعين.
القرآن كلام الله غير مخلوق. ما أتى السنة بجديد لأن الصفات لا غير مخلوق. فلما نقول صفات غير مخلوقة هي نفس إيه؟ نفس ألا تقول هذا لأن معلوم أن الصفة تتبع الموصوف. وصفات الله عز وجل كذات الله هل ذاته مخلوقة؟ الجواب لا. إذن صفاته غير مخلوقة. كونك بقى أنت تقول القرآن مخلوق هنحتاج نقول لك لا هو ليس مخلوق. يبقى نفي لما تصورت إثباتا غير شرعي. يبقى ننفي عن هذا. ننفي نقول غير مخلوق. نعم. يبقى إذن مسألة المصطلح مسألة مهمة. حتى العالم الآن لما بيحارب الإسلام بيحاربه المصطلح مصطلح الإرهاب التطرف الوسطية كل دي بيقولها شوف العالم كله الكفار بيقولوا نحارب الإرهاب ونريد الوسطية. ما الإرهاب وما الوسطية؟ ما الإرهاب وما الوسطية؟ يبقى مسألة المصطلح مسألة في غاية الأهمية. الحجاب التخلف كلمة التخلف مصطلح. الصاق بالحجاب يحتاج لهذا لابد من معرفة ايه التخلف وايه الحجاب. نعم.
الفرق بين الكفائي والعيني. الكفائي ما كان المراد به ايجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل فالمهم ان يوجد هذا الفعل. مثال ذلك صلاة الجنازة فهي فرض كفاية والمقصود أن يصلى على هذا الميت لا أن يصلي كل واحد على الميت ولهذا تسقط بواحد فلو صلى واحد من الناس على هذه الجنازة من ألف واحد كفى. وكذلك الأذان فرض كفاية لأن المراد فعله وهو الإعلان
من هنا وجبت الصلاة على الغائب إذا لم يصلى عليه في بلده. لأن إذا لم يصلى عليه في بلده وعرفنا أنه لم يصلى عليه في بلده وجب علينا أن نصلي. فإذا صلى واحد صلاة الغائب على أحد سقط الأمر. قال صلى الله عليه وسلم لقد مات اليوم رجل صالح وكذا ثم صف الصحابة وصلى على النجاشي رحمه رضي الله رحمه الله تعالى. صلى على النجاشي رحمه الله. نعم.
وكذلك الأذان فرض كفاية لأن المراد فعله وهو الإعلان بدخول الوقت الصلاة، فلو أذن واحد من 1000 نفر كفى، إذ إن المقصود هو حصول الأذان بقطع النظر عن فاعله.
لكن هل هو بقى حصول أذان في كل مسجد ولا حصول أذان في البلد؟ يعني إذا حصل في البلد أذان وحصل الإعلان يكفي، ولا كل مسجد يؤذن؟ هذا الظاهر، طالما مسجد يدعى الناس إلى الصلاة فيه إعلان بدخول وقت الصلاة للصلاة في هذا المكان، ولهذا كل مسجد يؤذن ولا اكتفى بأذان إيه؟ ولا اكتفى بأذان واحد. لكن لو أنا في البيت وفاتتني صلاة وقمت من وفاتتني صلاة، ما أؤذن؟ أؤذن لمن؟ نافل أقيم صلاتي، أما الأذان فقد حصل. نعم.
وكذلك رد السلام فرض كفاية حتى لو سلم إنسان على جماعة مكونة،
لو نام جميع الناس كما لو كانوا في سفر، رفقة في سفر ونامت، إذا قاموا أذنوا، كما جاء عند مسلم حديث عمران لما نام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عن الصلاة. نعم.
وكذلك رد السلام فرض كفاية حتى لو سلم إنسان على جماعة مكونة من 1000 رجل يكفي أن يرد واحد. فإذا علمنا أن المراد بالقصد الأول واحد معين، هل يسقط الرد برد غيره؟ يعني مثلا لو دخل إنسان على جماعة وفيهم عالم من العلماء وسلم، ونعلم أن مراده بالقصد الأول هو هذا العالم، فهل يكفي أن يرد واحد من الحاضرين؟ الجواب لا، لأننا نعلم أن مراد المسلم بالقصد الأول المسلم بالقصد الأول، وإن كان يريد السلام على الجميع هو هذا العالم أو الرجل الصالح الذي يرجو أن تستجاب دعوته، فهو يحب أن يقول الذي قصده وعليكم السلام. أما الباقون فلو كانوا 20 رجلا ولكنهم ليسوا في قلبه كمنزلة هذا الرجل المقصود، لكن لو كان الناس متساويين بالنسبة لقصد المسلم لكفى رد واحد منهم، لأن بعض الناس قد يقول الرد فرض كفاية وأنا من الأفراد، مع أنه يعلم أنه هو الأول وهو المقصود بالقصد الأول.
يعني هذه مسألة دقيقة، يعني يقول لو دخل واحد فسلم على جمح ولكن ما يريد ليه العالم، وقصده قصده هذا العالم وإن لم يصرح باسمه، فيقولون يتعين على العالم أن يرد طالما عرف التعيين، فالتعيين طارة يعرف بالقرينة والحال وطارة يعرف بالاسم. يعني مثلا واحد دلوقتي يدخل ايه السلام عليكم يا شيخ، يوم الكل يقول ايه بيرد مثلا، او اكثر الناس قد يردوا عليكم السلام. طيب هنا هل يتعين على الشيخ ان يرد يقول السلام عليك يا شيخ؟ نعم يتعين لانه خصك هنا فيقول عليك السلام. والتعيين هذا قد على كلام الشيخ قد يكون بالقرينة، قد يكون بالقرينة، يدخل الداخل وينظر يا شيخ السلام عليكم، فهنا حصل التعيين بالنظر بوضوح المراد. نعم.
إذن الواجب نوعان كفائي، وضابطه ما كان المقصود منه إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل، وحكمه أنه إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. الثاني عيني ويتعلق بثوات المكلفين عينا، بمعنى أنه يلزم كل مكلف شخصية. نعم العيني هو المطلوب من كل واحد بالذات مثل الصلوات الخمس، فالصلوات الخمس فرض عين مطلوب من كل واحد أن يصلي، فهذه فرض عين، فما طلب من كل واحد بالذات فهو فرض عين. فأيهما أفضل، فرض الكفاية أو فرض العين؟ الصواب أن الأفضل فرض العين، لأن الله أوجبه على كل معين، وهذا يدل على عناية الله به. وأما قول بعضهم إن فرض الكفاية أفضل لأن الرجل إذا فعله قام عن الباقين، فيقال هذا لا علاقة له بالفعل أو لا علاقة له بالمفعول، لكن نحن نتكلم عن نفس الفرض، فنقول ما وجب فرضا على الأعيان فهو أفضل مما وجب فرضا على الكفاية.
وهذا يتبع القاعدة العامة الموجودة في حديث أبو هريرة عند البخاري، قال تبارك تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يرحمك الله، مما افترضته عليه. وطالما انه مما افترضته عليه اذا يقدم فرض العين على فرض الكفايه، وان كان كل منهما فرض لكن هذا اعلى رتبه من الايه من الاخر. كذلك المستحبات، فاجر المؤكد منها افضل من اجر من ما دونه. نعم.
قال الماتن وتعريفه من حيث وصفه بالوجوب هو ما يثاب على فعله ويترتب على نهاية المبحث
نهاية ماشي يلا
قال هو ما يثاب على فعله ويترتب العقاب على تركه، مثاله الصلاة والصوم إلى آخره. قال العلامة العثيمين ثم قال المؤلف وتعريفه إلى آخره. قال أولا هل هذا التعريف هل هذا تعريف الواجب أو هذا حكم الواجب؟ هذا حكم الواجب، أما تعريف الواجب ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل، أما حكمه فيساب فاعله. والتعريف في الأحكام معيب عند أهل الكلام كما قيل، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، لأن الحكم فرع عن التصور، والحد يفيد التصور، فتصور الشيء أولا ثم أحكم عليه. فالصواب أن ما مشى عليه المؤلف هو أنه تعريف بالحكم، وهو مردود عند ذوي الفن، لكنه يسهل هذا أن المقصود هو معرفة الحكم. فإذا قيل هذا الفعل إذا فعلته أثبت، وإن تركته وعقبت كفى. وقوله ما يثاب على فعله، فنحن زدنا قيدا لابد منه وهو امتثالا، لأن الإنسان قد يفعله ولا يشعر بأن الله أمر به، مثلا أنقذ معصوما من هلكة لمجرد العاطفة الإنسانية لا امتثالا لأمر الله، فهذا لا يثاب ثواب الفاعل لواجب، لأنه لم ينوي الامتثال لأمر الله ولا طرأ على باله. وقوله يترتب العقاب على
ذلك، الكافر قد يراك هكذا فينقذك، ينقذ غريقا ملهوفا كذا، هو لا يريد بذلك وجه الله، هو أنقذ، والكافر يقبل منه عمل. وقد ينقذك المسلم لقرابة ولكونك من كذا، مثل ما يحصل من الذين يسافرون في الخارج، ممكن إنسان يلقى قريبة له في السفر ويروح يجيبه المطار وكذا، لأنه أصلا إذا ما ذهب ليما على ذلك. ومثل حتى يا إخوان التعزية وزيارة المريض، ويقول لك والله تعالى نروح أنا أصل قريبنا ويلومني وبتاع وكذا، هذا إنما ذهب لمجرد رفع الملامة لا طلب للأجر، فهذا لا يثاب إلا إذا قام بذلك ابتغاء وجه الله. ومن ابتغاء وجه الله أيضا أن يصل الرحم وكذا، يعني لو كان الغرض من ذلك زيادة على هذا هو الرحم وكذا، لا إشكال. نعم
شيخنا، لو في عمل وله أجور كثيرة، ولكن الإنسان نوى عمل واحد فقط، أجر واحد، وهو لا يعرف أصلا الأمور،
لكن هم القربة يعني إلى الله عز وجل.
نعم
خلاص يثاب على قدر نيته، لكن لو تعددت النوايا، يعني أنا الآن ذاهب وصلى على جنازة كمسلم طلب للأجر، وأصلى على جنازة مثلا أخي فلان حتى أقف معه في هذا وأواسيه وأعزيه، وأصلي أذهب إليه بنية أني مثلا أكثر سواد الإخوة وكذا، بحيث أن تكون دعوة في أمر دعوي، يعني قد تدخل أغراض عديدة جدا. فلو أن مثلا واحد نوى شيئا بيثاب على قدر ما نوى، واحد نوى شيئا يكون أجره أكمل. نعم
حسب شيخنا، ان امراه مثلا مات لها ولد، وهي ما هي صبره، لان الله امر بالصبر، ولكن ما تعرف مثلا ان جزاء له بيت في الجنه ثم بيت الحمد وكذا، ما تعرف انه سيحدث كذا، يعني باقي افراد نفس الاجر لهذا العمل،
اما هي صبره ليه؟
هي صبرت لان الله امر بالصبر.
طيب هو لان الله امر بالصبر امثال امر،
ولكن هي تجهل هذه الاحاديث، والرجل يجهل
لا وليقل، ما هم لازم معرفه الاحاديث.
نعم.
لكن يكفي انها تنفذ شرعا، الدليل ما هو بلازم. نعم بلاز. نعم نعم مع الشفقة في هذا الاحتساب، حتى وإن لم يذكر في النص، لأن القرائن تدل على هذا، لأنها تتعرض للهلك، فكونه يعني وصلت إلى هذه ما تكون إلا محتسبة. ليه؟ دل الحساب ترتب الثواب والأجر دل على أن الاحتساب حاصل. نعم. ولهذا يقول نقيم أن عدم الناظر وانعدمت الآلة وكذا، فقال فنقطة واحدة من هذا الإكسير كفيلة أن تذيب بحارا من جبالا من البنود، أو كما قال رحمه الله، فهذا لا يكون إلا مع الاحتساب. هيصح الجنازة في نوايا، يعني من أجل كذا كذا، هذه نوايا على فعل واحد، هذه ما أفعال متداخلة، نوايا متداخلة على فعل الحامل على هذا الفعل، فده لا إشكال عند جميع العلماء. لكن إشكال هي مسألة ثانية، اللي هي تداخل عبادات مو بنوايا، يعني سنة تحية المسجد مع سنة الوضوء مع سنة الظهر، هل تدخل لأنك أنت مطالب، لأنك أنت وجدت صلاة خاصة بتحية المسجد حديث أبي قتادة في الصحيحين إذا دخل عليكم المسجد فلا يجلس حتى يرفع ركعتيه. في سنة الوضوء حديث عثمان في الصحيحين من توضأ عن وضوء هذا ثم صلى ركعتين مرفوعا ففي كذا. في سنة الظهر أو سنة الفجر واخد بالك. هنا هذه عبادة وهذه عبادة وهذه عبادة، هل تتداخل العبادات أم لا؟ يبقى غير النوايا، النوايا العمل واحد، العمل واحد، ولكن النوايا الحاملة على هذا العمل متعددة. ما في أحد يخالف في مشروعية هذا، بل إن الأجر معقود على مثل هذا لقوله صلى الله عليه وسلم أنا لكل امرئ ما نوى. لكن تانية اللي مسألة العبادات المتداخلة، ندخل تحية المسجد مع سنة وضوء مع كذا إلى آخره. البعض يمنع يقول لا هذه كذا لابد من الإتيان بها، فيش تعدد، والبعض يقول بالتداخل وهو ده الصواب. هذا الصواب لكن بشرطين. الشرط الأول ألا تكون العبادة مرادة لذاتها مخصوصة، سنة مغرب مع سنة عشاء ما يصلح، دي مراد 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 بصفة خاصة. طيب الأمر الثاني أن تكون العبادتان من جنس واحد، يعني دخلت في صلاة مع صوم، دخلت صلاة مع صلاة، غسل مع غسل، طواف مع طواف كده يعني. نعم. لو جلسنا بقى نضع محترزات هتبقى كثيرة. ويستحق العقاب تاركه يعني بشرطه، يعني إذا كان عالما، إذا كان يعني بتوفر الشرط انتفاء الموت. نعم.
وقوله ما يترتب
بعض الإخوة يعني بمناسبة المحترزات، أو لو تنتقد كل قائل، فبعض إخواننا يعني المحبين بيقول إيه، أنت قلت أول أمس إن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني رجل سبحان ما إيه إن تكلم يعني كأنما يتكلم من محيط أو محيط واسع وقناة واسعة، فممكن يجي رصان يقول لك القناة ولا. فقلت له لا، ما هو لو عايز ينتقد بقى أصلا ينتقد في شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام ده يقول لك هو شيخ الإسلام ومين؟ هو الرسول أصلا. وشيخ الإسلام ماذا عن إطلاق؟ هيكون الرسول والناس تبع. يبقى إحنا إذن نفس حتى مصطلح شيخ الإسلام كده، وإمام أهل السنة، إمام أهل السنة يكون النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي علم الناس السنة والناس تبعوا له. فلو أنا عايز أنتقد، أنتقد بقى شيخ الإسلام وأنتقد إمام الإيه. فلو إحنا فتحنا هذا الأمر إن في كل كلمة لازم طبعا 100 محترف صحيح، وده منهج الرجل لأنه مش لاقي حاجة أصلا، فلابد إيه يأتي يعني. لولا أنه هو بينطق بمصطلح شيخ الإسلام ممكن أخذ عليك شيخ الإسلام، لكن ولو الإنسان ما يستخفه هذه الأشياء. ليه؟ لأنها مسقطة لنفسه. خذ على سبيل المثال من أمثلة التناقض في هذا الرجل، حينما قال أيضا وعلق على قولنا ولم يحاول النبي صلى الله عليه وسلم قط أن يركب موجة أو أن يتنازل عن أصل أو قاعدة من قواعد الهدى. هو بقى يقول يعلق قائلا والذين يركبون الموجة هم المنافقون. انتبهوا، الذين يركبون الموجة هم المنافقون، الذين يظهرون في كل مجال على حسب ما يتلائم مع ذلك المجال. فنفي النفاق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن سب له صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول بسلان، لم يحاول النبي صلى الله عليه وسلم قط أن يركب موجة. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصدر فيما يصدر عنه من نفسه؟ وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقول ما يقول بوحي معصوم ويفعل ما يفعله بوحي معصوم، فكيف يقال نفيا عنه صلى الله عليه وسلم إنه لم يركب موجة قط؟ فهذا النفي استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وسب له. وقد قرر العلماء ذلك فيما يتعلق بنفي أمثال هذه النقائص حتى عن العظماء من البشر، فقرروا أن النفي عندما يكون على هذه الصورة بالنسبة لملك من الملوك، يعني لو دخلت عليه فأخذت تقول إن الملك أعزه الله ليس بحجام ولا ابن حجام ولا بذبال ولا ابن ذبال، وأخذت تأتي مثل هذا النفي للنقائص نافيا ذلك عن الملك وعن أبيه عاقبك وربما عرضك على السيف، فإن التفصيل في مثل هذا إنما هو لون من الذم، فكيف ننفع عن النبي صلى الله عليه وسلم النفاق؟ وهل هو محتمل أصلا حتى نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحاول قط أن يركب موجة أو أن يتنازل عن أصل أو قاعدة من قواعد الهدى؟ وهل كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتنازل أصلا عن قاعدة من قواعد الهدى أو أصل من أصول الهدى؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يزور عن الوحي المعصوم فيفعل ما يأمر الله به ويكف عن ما نهاه الله عنه ولا ينطق عن الهوى، ولكنه وحي يوحى إليه صلى الله وبارك عليه. طبعا الرد على هذا الرجل من أوجه عديدة لكن لن نطيل المقام، ولكن سنجعل محمد سعيد رسلان يرد على محمد سعيد رسلان. يقول رسلان في خطبة له بعنوان الشريعة والسياسة، هي نفس الخطبة، يقول أهل السنة ثابتون لأنهم ينظرون إلى السياسة من منظور الشرع لا أنهم ينظرون إلى الشرع من منظور السياسة. أهل السنة ثابتون، إذا كان لهم قول في النقاب ودخلوا في معركة النقاب فإنهم لا يصلون بعد إلى النظر إلى وجوه السفرات صدورهن وشعورهن وأيديهن، ولا يجتمعون بهن ولا تأملون في مفاتنهن. إن كانت العلة مصلحة الدعوة فهي قائمة عند كل فصيل، وبها مسخت الشريعة وهدمت الملة وزلزلت أسس الديانة، ولم يكن كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنازل عن الثوابت العقدية ولا عن الثوابت الشرعية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنازل عن الثوابت العقدية ولا عن الثوابت الشرعية. ماذا يقول هو بقى في التنازل؟ وهل كان للنبي أن يتنازل أصلا عن قاعدة من قواعد الهدى أو أصل من أصول الهدى؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يصدر عن الوحي المعصوم. فعد ذلك النفي طعنا في رسول الله واستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نرى هذا النفي كذلك، بل نراه مدحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يترتب عليه ما يقول هذا الرجل حينما لم يفصل بين النفي والنفي. والسؤال، إذا اعتبرت قول الرجل إن النبي صلى الله عليه وسلم يتنازل، إذا اعتبرت ذلك طعنا في رسول الله وسبا لرسول الله واستهزاء برسول الله وأنت تعلم حكم ذلك، فلقد نقلت عن شيخ الإسلام أنه يكون كثيرا ظاهرا وباطنا، فنقول ثانية ما حكمك عند نفسك؟ ما حكمك عند نفسك؟ وماذا أنت قائل في مثل هذا؟ أما ركوب الموجة فقد بينا، قال الرجل وهذا رسول الله يأتي الحديبية ويرد عن البيت فيعود صلى الله عليه وسلم هو على بينة من ربه، لأن الله رب العالمين وضح النهج وبين السبيل، وهذا يجب على طالب حق أبدا. لا يمكن أن نصل إلى نصرة الدين بالانتهازية ولا بركوب الموجة ولا بتغيير الثوابت، لا يمكن نصل إلى الدين بالانتهازية ولا بركوب ماذا؟ ولا بركوب الموجة. طب هذا النفي أنت تقول قبل ذلك ماذا؟ والذين يركبون الموجة هم المنافقون الذين يظهرون في كل مجال على حسب ما يتلائم من ذلك المجال. فلما نفيت ركوب الموجة هنا دل هذا على أنك طاعن، لأنه لا يتصور مثل هذا إلا عن المنافقين، فوقعت في نفس ما انتقدت به الآخر. فهذا الرجل كما قلنا لا يدري ما يخرج من رأسه. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقوله يترتب العقاب على تركه، الأولى أن يقال يستحق العقاب، لأن العقاب قد يسقط بأسباب كثيرة، لكننا أجبنا عن هذا فقلنا إن الذين عبروا بقولهم يترتب العقاب أو يعاقب أرادوا من حيث الأصل، وسقوط العقاب إنما يكون لسبب. وقوله مثاله الصلاة والصوم إلى آخره، هل الصلاة فرض عين أم كفاية؟ إن قلتم فرض عين أخطأتم، وإن قلتم فرض كفاية أخطأتم، ففيه تفصيل. فصلاة الجنازة فرض كفاية والصلوات الخمس فرض عين، إذن المراد بقوله الصلاة الصلوات الخمس، لأن صلاة الجنازة هو نفسه مثل بها لفرض الكفاية. قوله مثاله الصلاة والصوم إلى آخره، وتمثيله بالصلاة والصوم مع قوله فيما سبق إن هذا لا يعد فقها، مع أنه ثابت بدليل قطعي غريب، لأننا قلنا الفقه معرفة الأحكام، ثم إذا قلنا الأحكام تنقسم إلى كفائي وعيني، ومن العيني الصلاة، صار في هذا نوع من التناقض، لكن القول الصحيح لابد أن يفرض نفسه، ونحن قلنا إن القول الصحيح أن الأحكام المعلومة بالضرورة من الدين تدخل في الفقه لا شك، لكن نقسم الفقه إلى قسمين.
طيب نكتفي اللي هو أمس ولا إيه؟ بل ايه في نفس الخطبة مع كل اخوانا. هذا رجل عاقل اصلا، يعني معقول هذا رجل عاقل؟ معقول يقول يا محمود كم ترك من جنات وعيون؟
ها وروع ومقام كريم ونعمات كانوا فيها فاكهه، قال والمقام عظيم فقد كرمها الله تبارك وتعالى وصفاها بالكرم في الكتاب العزيز. فهل يعلم
وصفاها بالكرم في الكتاب العزيز اللي ارض مصر يعني؟
فهل يعلم ان بلدا من البلدان في جميع اقطار الارض اثنى عليه الكتاب العزيز
فهل يعلم ان بلد على وجه الارض وصفها الله عز وجل مثل هذا الوصف هو الكرم او كذا؟ هل يعلم هذا؟ قد يقول قائل يعني هو يريد الوصف الخاص، يعني الله ما وصف مكة بانها ايه ذات كرم وزروع ومقام كريم وغير ذلك، ما وصف مكة، وانا لا اعارض ان مكة افضل، فيكون الجواب عنه هو يقول هل علم بلد على وجه الارض وصف بهذا الوصف كذا كذا كذا؟ معناه يا اخوات اللي لا بلد اعظم من هذه البلد. فان قال لا انا اعتقد مكة، انا قلت اعتقد بالمفهوم ولا بالمنطوق؟ ما تقول اعظم بلد، اعظم بلد ولا يوجد بلد على وجه الارض وصفت بهذا، معناها افضل بلد على وجه الارض، لان هذه فيها المقام الكريم والزروع، وأما مكة في واد غير ذي زرع، فأصبح مقياس الفضل هنا ماذا؟ حصول الزروع والمقام الكريم وليس الجانب الشرعي، وتفضيل مكة يعود إلى الجانب الشرعي. فليعلم بلد أثنى الله عز وجل عليها مثل ما أثنى على مكة، لأن المقياس هنا ماذا؟ كذا. وإلا فإن هذا ليس محل المدح للمكان، وإنما محل اللوم على الهالكين الذين تركوا هذا، كم تركوا من جنات وزروع وكذا وكذا إلى غير ذلك، إنما هذا انتقاص لهم، إنما هذا ذم لهم، إنما هذا بيان لقبحهم وكذا، لا أن البلد تمدح بهذه الأشياء مدحا مجرد. فجعل كذب على الله عز وجل، إذ جعل المراد هو مدح هذا المكان لهذه الأشياء، وإنما المراد هو ماذا؟ الحكم على هؤلاء كم تركوا من جنات العيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وورثناه قوما آخرين، كما ذكر عن أمم الكفر لما كان يبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع على لكم تخذون وإذا بطشتم بطشتم جبارين إلى غير ذلك، ألم ترى كيف فعل ربك إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ ما شاء الله عليك يا قوم فرعون على مدح هذا الرجل، يبقى كذا التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا في الفساد إلى غير ذلك. هذا ليس مدحا للبقعة بوجود هذه، إنما ذم لهؤلاء الذين لم يشكروا نعمة الله عز وجل بعبادته. يعني هذا الرجل أقول لك لو تتبعه، يعني هذا الرجل من كل وجه سبحان الله سقوطه من كل وجه، والآن صار أمره فوطا، يعني الرجل ده ما عادش لم يعد عنده حد يا أخواني يقف عنده من أي شيء. ده معقول هذا يقول طالب هذا؟
نقول هذا يقوله واحد شم رائحة العلم. فانت عايز تقول مصر وتمدح مصر وكذا وكذا الى اخره، تعال امدح المدح الشرعي لما النبي امر كذا، لما لنا فيها ذمة وصهرا، لما تعال امدح مدح شرعي، مش مدح ارض فيها خيرات وفيها كذا وفيها كذا. طب ما في بلاد الكفر فيها ربما تكون انعم من هذا الوجه، فلما نسوا ما ذكروا فتحنا عليهم ابواب كل شيء. ده كلام شرعي، ده لسان سلفي، هذا لسان سلفي. انا عايز امدح مصر وخلاص، يعني امدح مصر كمصر وخلاص، امدح المدح الوارد في الكتاب وفي السنه، امدح المدح الشرعي. نعم. قل يا يقول ايه لم تجد بلدا،
حتى ليعلم ان بلدا من البلدان في جميع اقطار الارض اثنى عليه كتاب العدل،
اثنى 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 ولا ذكر واقعا، اثنى اثنى ولا عاب قوما لم يشكروا نعمة الله، اثنى ولا ذكر واقعا، ها
اثنى عليه كتاب العزيز بمثل هذا الصفة، او وصفه بمثل هذا الوصف، او شهد له بالكرم غيره.
كرم سبحان الله، كرم كريم، يعني كرم يثنى على هذا كرم. والله لولا تعين الرد يا اخوان ما ذكرناه بكلمه، والله لولا تعين هذا، ان ما في من لا يرد يا اخوان، والله لولا تعين هذا ونصح الامه والله ما انشغلنا بهذا الرجل، ما انشغلنا به، لان اصلا سياق كلامه وحكايه قوله كذب الرد. انا صراحه ما وجدت اسهل، انا والله العظيم يا اخوان القلم هذا ما يسعف اللي في عقلي، يعني انا ارجع حتى انا اشطب لان اكتب حاجات حاجات، يعني انا اقول، ولهذا انا اقول اللي عايز يا اخواني يتدرب على الرد يروح لهذا الرجل. انا ما انا برد، يعني ما تفكروش ان انا بقى بيتعلم برد على راسه، لا يا اخواني، اللي عايز يجرب هو يمكن يعني الواحد ايه خلاص بقى في الصوره لازم هو، لكن عايز يتدرب ازاي يرد على المخالف، يجيب هذا الرجل ويدرب نفسه كده، ويدري ابنه الصغير مثلا ممكن يكتب جنبه شويه، لان امور خارج اصلا معقول، يعني اللي عايز يتدرب يدرب كده يدرب نفسه، لو جه يرد على مخالف يوم من الايام يعمل ايه؟ لكن تعالى كده رد على مثلا حوين، رد على هؤلاء على عدوي على كذا، تلاقيك بتنتقي حاجات والفاظ قيدت مره، زي مثلا مقربي الغثائيه، لا على الحلبي مش عارف مره قال مدح مش عارف مذكره اللي فيها ايه حاجات كده محتاجه ايه ربط، لكن ده اللي انت عاوزه، اللي انت عاوزه، اللي انت عاوزه صحيح، اللي عايز يضرب الناس على الرد، ما في اسهل، ما في اسهل من هذا الرجل. ولهذا الحقيقه الواحد ما يتعب، ما يتعب في مساله هذه اصلا ابدا، والله يا اخوان يبقى الواحد بيكتب بالقلم واللي في ذهنه ايه يعني ما اكثر من اللي بيكتب، الواحد يقول اختصر اختصر وخلاص، يعني الامر واضح، الامر واضح في كل مجال، يعني ما تقولك عايز كذب، عايز كذا، عايز سرقات، عايز خيانات، عايز جميع المخالفات، طعن في انبياء، طعن في اصحابه، جرح وتعديل، حكم لسه اول امس لو احمد يجيب الموضوع هذا اللي هو بتاع الايه كلام في حكام دول اخرين، عجيب هذا الرجل في دلالته على مخالفات، مش هو اللي بيتكلم في حكام دول اخرين وبيقول هم طلاب يدافعوا عنه وكذا، لو احمد يجيب هات يا احمد، بقول لك عجيب هذا الرجل، عجيب ما يحوجك الى الى يعني استنباط شيء فرضي، هو نفسه اعظم من رد. لا هو الجديد اللي في كتابه جبته يعني ما زال طلابه يدافعون عنه، يقول لك ايه يعني متكلم في حكام دول اخرين وفي فتوى مش عارف العالم الفلاني بيقول ان ما يلزمك. ولذا لما احنا حن على الاخوه في الحاجات بقى اللي هي الجديده ديت، مش معناه ان احنا صراحه يعني مستقلين بالاخوه، لكن يعني الاخوه تتدرب برضه تدرب عملي في رد عن المخالف، لان برضه يعني النظر شيء والعمل شيء، بحيث تتدرب تدريب عمل. بيقول ايه هو؟ سبحان الله. اذا عندما اطلق العنان في مسائل التهييج والتحميس والخطب الحماسيه لانه ليس من هدي رسول الله ولا من هدي اصحاب رسول الله، لا الخلفاء الراشدين ولا من تبعهم من اصحاب نبينا الامين، ولهذا ما حدش يقول احنا بنكرر كلام في رسلان يا اخوان، احنا لا نكرر، دي مواضع طازجه. يقول
ولا من تبعهم من أصحاب النبي الأمين ولا من تبع أصحاب الإحسان ليس من هدي هؤلاء. وعلى رأسهم رسول الله أن يتكلم في الأمور العامة لا بنقد الحكام ولا بنقد الحكومات ولا بيان عوار ومثالب السياسات ولا تدخل في أمور السياسات وتناول النوازل والحوادث تنزل عن المسلمين في أي بقعة من الأرض. لا بنقد الحكام مش حاكم، ولا بنقد الحكومات مش حاكم، ولا بعيان وعور ومثالب السياسات. لا بنقد حكام ولا حكومات ولا سياسات ولا التدخل في أمور السياسات وتناول النوازل والحوادث التي تنزع عن المسلمين في أي مقعة من الأرض. ليس من هدي النبي الأمين ولا من تبعه من صاحب التابعين أن يتكلم في هذه المسائل على رؤوس العوام، على رؤوس الأشهاد بين الناس، ولو كانوا طلاب علم، لا على المنابر ولا في المحافل ولا بين جموعه. يبقى حكام، حكومات، سياسات، نوازل وحوادث تنزع المسلمين في أي بقعة من بقاع الأرض. إذن يكفيك هذا سبحان الله.